نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام الفتاح: للفتاح معنيان، أحدهما يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة، وهذا في الدنيا بأن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله ويوقع بهم العقوبات. المعنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات، قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الآية يفتح لعباده منافع الدنيا والدين، فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم. وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارا ساطعة وفهوما وأذواقا صادقة. ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب، ويهيئ للمتقين من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون، ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤملون، وييسر لهم الأمور العسيرة، ويفتح لهم الأبواب المغلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الفقه في أسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، الفتاح هذا اسم من أسماء الله الحسنى، وهو ثابت في القرآن الكريم في سورة سبأ، قول الله تعالى: وهو الفتاح العليم. فهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والصفة المثبتة من هذا الاسم الفتح، وهو نوعان كما بين الشيخ رحمه الله تعالى: فتح يرجع إلى معنى الحكم القضائي بين عباده والحكم الشرعي، والنوع الثاني فتح لعباده أبواب الخير والبر والتوفيق والصلاح والعلم والهداية وغير ذلك. فالفتاح اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، دال على أن الله سبحانه وتعالى يفتح بما يشاء، أي يقضي بين عباده جل وعلا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فهذا الأول في قوله يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، هذا في الفتح بين العباد يوم القيامة بإثابة المطيع ومعاقبة العاصي على عصيانه. وقوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، هذا في الدنيا بنصر أهل الحق ودحري ودحض أهل الباطل. فالحاصل أن هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على هذا المعنى، ويدل على معنى آخر وهو فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات، جميع أبواب الخيرات. فإذا مثلا وفق العبد إلى العبادة والطاعة وانشرح صدره لها وأقبلت نفسه عليها فهذا فتح من الله عليه، فتح الله عليه فأقبلت نفسه على الطاعة. إذا أخذ بطريق العلم وأقبلت نفسه على العلم وحسن فهمه لمسائل العلم وقويت حافظته وضبطه لأمور العلم فهذا أيضا من الفتح، فتح الله سبحانه وتعالى على عبده. أيضا إذا وفق الله سبحانه وتعالى العالم إلى تحقيق المسائل بشكل دقيق وبيانها وعرضها بالعرض الجميل الحسن، ووفق لحسن الاستنباط وانتزاع الأدلة والنصوص في مواطنها، فهذا كله من الفتح. ولأجل هذا المعنى ولأجل هذا الملحظ سمى رحمه الله كتابه هذا الذي بين أيدينا فتح الملك العلام، لأن هذا استشعار منه رحمه الله أن هذه المعاني وهذا التيسير وهذا الفهم إنما هو من فتح الله وتوفيقه وتيسيره. وهذا الملحظ لأجله سمى أهل الجماعة من أهل العلم كتبهم بالفتح، مثل فتح الباري لابن رجب وفتح الباري أيضا لابن حجر، وكلاهما في شرح صحيح البخاري، وابن رجب هو الأسبق في التسمية، ومثل فتح القدير للشوكاني في التفسير، مثل فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن شرح كتاب التوحيد. في كتب كثيرة لأهل العلم يلحظ هذا المعنى ويستشعر هذه المنة ويستحضر هذا الفتح، فتح الله عليه وتيسيره له سبحانه وتعالى، فيجعل ذلك عنوانا لكتابه، يجعله عنوانا لكتابه، لأنه يعتقد أن كل ما يسر له في الكتاب هو من فتح الله. وشرع لنا في كل مرة ندخل بيت الله أو بيوت الله أن نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا من المعاني التي يدل عليها هذا الاسم، لأن أبواب الرحمة فتحها بيد الله، ولا يفتح للعبد شيء منها إلا إذا فتح الله سبحانه وتعالى، الفتاح سبحانه وتعالى إذا فتح عليه بذلك. ولهذا شرع للمسلم أن يسأل الله هذا السؤال متكررا، أن يفتح له أبواب الرحمة، أن يفتح له أبواب الرحمة. والحاصل أن كل ما يكون من الفتح للعبد فهو من آثار هذا الاسم العظيم الفتاح. من الفوائد الإيمانية التربوية السلوكية المستفادة من الإيمان بهذا الاسم أن يستشعر العبد فقره إلى الله، وأنه لا يمكن أن يحصل شيئا لا من العبادة ولا من العلم ولا من الرزق ولا غير ذلك إلا إذا فتح الله عليه، إلا إذا فتح الله عليه ويسر له فتحا من عنده فرزقه ما يحب ومن عليه سبحانه وتعالى بما يريد. فالحاصل أن هذا الاسم من أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب الله عز وجل، والفتح كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها وأوصل إليها أرزاقها ومعايشها، وعلم أحوالها وأماكنها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد هيأ لعباده في الأرض جميع الأرزاق. قال تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والله تعالى هو الرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق الإيمان ما تتغذى به وتنمو وتكمل، ويرزق الحيوانات كلها من أصناف الأغذية ما تتغذى به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين بأن يرزقه رزقا حلالا واسعا، ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان.
قال رحمه الله تعالى: الرزاق. هذا أيضا من أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن الكريم، وقد ورد هذا الاسم في موطن واحد في سورة الذاريات، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الرازق، وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. ففي القرآن جاء هذا الاسم بصيغة الجمع وهو خير الرازقين، وفي السنة جاء في الحديث لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: سعر لنا، قال: إن الله هو الباسط الرازق، إن الله هو الباسط المانع الرازق المسعر. فالحاصل أن هذا من أسماء الله، وهذان الاسمان لله عز وجل يدلان على أن الرزق بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل به على من يشاء. فالخلق خلقه والرزق رزقه والفضل فضله سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونبه المصنف رحمه الله أن الرزق الذي هو فتفضل الله سبحانه وتعالى الرزاق له معنيان: معنى عام يتناول جميع الخلائق حتى الكفار بأن يرزقهم ما يكون به قوام عيشهم وصحة أبدانهم وتوفر المساكن لهم والصحة والعافية وغير ذلك، فهذا رزق عام، حتى الدواب والبهائم وكل دابة الذي تكفل برزقها الرزاق سبحانه وتعالى. فهذا النوع هذا عام، هذا النوع عام يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي، ويشمل الإنسان والحيوان والبهيم والطير، وكل هذا يتناوله هذا المعنى العام للرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني: الرزق الذي هو رزق القلوب بالإيمان والطاعة والعبادة وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى، فهذا النوع خاص، الأول عام وهذا النوع خاص، خاص بعباده وأوليائه وأصفيائه ومن أراد لهم سبحانه وتعالى الخير والهداية. فيرزق قلوبهم من الإيمان والطاعة وحلاوة العبادة، ويرزقهم أيضا الفهم لدينه والإقبال على طاعته. فهذا النوع من الرزق نوع خاص لا يكون لكل أحد، وإنما يكون لمن اختارهم الله وهداهم إلى دينه القويم وصراطه المستقيم. قال: فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزاق أن يستحضر المعنيين بأن يرزقه رزقا حلالا واسعا، ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. هذا نوع وهذا نوع، أن يرزقه المال الحلال الطيب، وأن يرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم يسأل الله هذا وهذا، فكان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فكان يسأل الله أن يرزقه العلم، وأن يرزقه المال الحلال الطيب، وأن يرزقه العبادة وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذا رزق الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، ثم يتم لهم رزقه بإدخالهم الجنة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فيتم عليهم الرزق بإدخالهم الجنة، فيرزقهم في الدنيا الطاعة ويرزقهم في الآخرة ثواب الطاعة بأن يدخلهم جنته دار كرامته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ورزقه لعباده أيضا نوعان، نوع له سبب، كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها طرقا يرتزق بها جمهور الناس. قال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا ترتزقون بها. ونوع يرزق الله به عبده بغير سبب منه، كأن يقيد الله له رزقا قدريا سماويا محضا أو على يد غيره من غير أن يكون من المرتزق سعي في ذلك لأجل الاحتراز عن السؤال، فإنه من جملة الحرف، ولأجل الاحتراز عمن تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيد أو مالك، فإن هذه إما من عمل الإنسان يعني من آثار عمله، وإما أن يكون تابعا لغيره. ولكن نريد أنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندها ولا عمل لها ولا سعي منها، إما عاجزة عجزا كليا، وإما كسلانة عن طلب معيشتها، والله تعالى قد قدر لها من ألطاف رزقه ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا ترتقبها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم.
قال رحمه الله: ورزقه لعباده أيضا نوعان، نوع له سبب، نوع له سبب. قال: كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها طرقا يرتزق بها جمهور الناس، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني بالأسباب، بذل الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. هذه أسباب تبذلها الطير، تغدو أي تنطلق من عشها في الصباح الباكر تبحث عن العيش، تغدو خماصا أي جائعة طاوية البطون، وتروح بطانا أي شبعة. فنوع من الرزق يكون بأسباب أسباب، وكل يوفق وييسر لما يسر الله له من أبواب الرزق وكتب له من أبواب الرزق. ونوع من الرزق يصل الإنسان بدون بذل سبب منه، نوع يصل الإنسان بدون سبب منه، فكان يعني مثلا يأتيه ميراث، أو مثلا تأتيه هدية أو نحو ذلك، يصل بدون سبب منه. لكن قد يكون من الأسباب التي بذلها الدعاء أن يرزقه الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني هذا تعطيل الأسباب، لأن الشريعة جاءت بالأمر ببذل الأسباب والنهي عن التواكل، أن يبقى الإنسان معطلا الأسباب ومنتظرا الرزق، بل العبد مأمور أن يبذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال للرجل الذي سأله عن الناقة: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها، أي بالسبب، تبذل السبب لحفظها. فالعبد مأمور بفعل السبب، لكن لا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول: قد يكون هناك بعض المخلوقات عاجزة عجزا كليا، فيهيئ الله الرزاق سبحانه وتعالى المتكفل بالأرزاق، يهيئ لها أسباب الرزق. من اللطائف الجميلة في هذا الباب ما أورده ابن كثير رحمه الله في كتاب التفسير، قال كان من دعاء داود عليه السلام: يا رازق النعاب في عشه، يا رازق النعاب في عشه. وقال في شرح ذلك: النعاب هو صغير الغراب، والغراب كما هو معلوم ريشه أسود، فإذا خرج صغير الغراب من البيضة يكون أبيض الريش، فتجد أمه على غير لونها فتعافه وتتركه، لما يخرج من بيضة تراه أبيض على غير لونها فتتركه، وهو في العش من تجلب له الطعام التي هي الأم تتركه تعافه، فيكون بعد خروجه من البيضة عليه مادة لزجة، فيهيئ الله له حشرات صغيرة تطير فتلتصق بهذه المادة، يطعم منها فترة من الزمان، ثم يبدأ لونه إلى السواد، فتأتي أمه مرة أخرى فتراه بدأ يسود اللون، فتقبل عليه وتبدأ تأتي له بالطعام. فهذا يذكر مثالا في أن الله عز وجل يرزق العاجز عن الرزق، لأن الله تكفل، ما من دابة ولا نفس تموت إلا وقد استوفت الرزق الذي قسمه الله تبارك وتعالى لها وكتبه لها، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: ومن لطائف رزقه أنه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل ييسر الله له بسببها رزقا عاجلا، وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة، وخصوصا عند الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فكما أن الباري إذا رأى عبده مضطرا إلى كفايته، منقطعا تعلقه بغيره، أجاب دعوته وفرج كربته، فكذلك المضطر إلى طعام أو شراب متى وصل إلى حالة ييأس فيها من كل أحد ويوقن بالهلاك، أتاه من رزق ربه وألطافه ما به يعرف غاية المعرفة أن الله هو المرجو وحده لكشف الشدائد والكروب. فكم من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدالة على لطف الملك الوهاب.
من ذلك القصة التي جاءت في السنة الذي أضل راحلته بفلات حتى يأس منها في ذكر فرح الله العظيم بتوبة عبده، المثل الذي ذكره، فقال الرجل من شدة الفرح لما وقع يد دابته خطام دابته بيده قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فقد يصل الإنسان إلى أن يتيقن الهلاك، ثم يهيئ له الله سبحانه وتعالى بابا من الرزق ما كان يشعر به ولا يخطر له على بال. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
ومن ألطاف رزقه أن كثيرا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتناولون طعاما ولا شرابا، والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرما. ولو بقي الصحيح بعض هذه المدة عن الطعام والشراب لهلك. ومن لطائف رزقه أن الأجنة في بطون الأمهات جعل غذاءها في أرحام الأمهات بالدم الذي يجري مع عروقها، لأنها لا تحتمل غذاء تأكله وتشربه، ولو فرض ذلك لأضر به في الرحم وأضر بأمه بما يخرج منه من الفضلات. ثم لما وضعت الحوامل أولادها وكان من ضعفه لا يحتمل الأغذية العادية، أجرى له الباري من ثديي أمه لبنا لطيفا خالصا سائغا للشاربين، فيه الغذاء الطعامي والغذاء الشرابي، فلم يزل كذلك حتى قوي على تناول الأطعمة الغليظة. وكذلك لما كان في حال وضعه غير مقتدر على مباشرة ذلك بنفسه حنن الله الأمهات من الآدميين والحيوانات، وأوقع في قلوبها الرحمة العظيمة والرقة على أولادها، فأعانت أولادها على تناول الأرزاق والأغذية، فتبارك الله اللطيف الخبير. وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها لا يحصيها وصف الواصفين ولا تحيط بها عبارات المعبرين.
نعم، يعني هو لما ذكر رحمه الله تعالى شيئا من الأمثلة على ذلك نبه إلى أن تنوع الأرزاق وكثرتها وفنونها وشواهد هذا الاسم وبراهينه في خلق الله سبحانه وتعالى من وفور الرزق وتنوع النعم وصنوف المنن، كلها شواهد على أنه الرزاق وأن الرزق بيده، وأنه لا يمكن أن ينال عبدا شيء من الرزق إلا بتفضل الرزاق ومنه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواحد الأحد الفرد، أي هو الواحد المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال، فهو واحد في ذاته، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوين، وواحد في ألوهيته، فليس له ند في المحبة والتعظيم، ولا له مثيل في التعبد له والتأله وإخلاص الدين له. وهو الذي عظمت صفاته ونعوته حتى تفرد بكل كمال، وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته أو يدركوا شيئا من نعوته، فضلا عن أن يماثله أحد في شيء منها. فأحديته تعالى تدل على ثلاثة أمور عظيمة: واحد، نفي المثيل والند والكفء من جميع الوجوه. اثنين، وإثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على الجلال والجمال. 3. وأن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهاها، وأن إلى ربك المنتهى.
ذكر هنا رحمه الله تعالى 3 أسماء. الأول الواحد، وهذا اسم ثابت في القرآن في مواطن عديدة، وأيضا في مقامات وسياقات متنوعة، جلها في تقرير الوحدانية ووجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فكثيرا ما يأتي هذا الاسم في مواطن من القرآن في مثل هذا المقام، تقرير الوحدانية وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه يجب أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص الدين له جل وعلا. وأما اسمه تبارك وتعالى الأحد فهذا جاء في موطن واحد في السورة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن، وهي سورة الإخلاص، وهي أخلصت لبيان صفة الرب، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، ففي هذا إثبات الأحد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو دال على الأحدية، أحدية الله سبحانه وتعالى، وهي تعني التفرد على المعاني التي سيأتي بيانها عند المصنف رحمه الله تعالى. وأما الفرد فهذا يدخل في باب الإخبار عن الله ولا يدخل في الأسماء الحسنى، لأن ليس في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ما يدل على ثبوت الفرد اسما من أسماء الله الحسنى، وأسماء الله توقيفية، فإطلاقه على الله سبحانه وتعالى هو من باب الإخبار. فالفرد أي المتفرد بالجلال والكمال والعظمة والجلال، ولا ريب في صحة هذا المعنى واستقامته. قال أي هو الواحد المتفرد بصفات المجد والجلال، المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والجمال. فواحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، وواحد في أفعاله، واحد في ألوهيته. فتأمل هنا أن هذا الاسم له تعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالواحد الأحد هو المتفرد بالربوبية فلا ند له، والمتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى فلا شبيه له ولا نظير، والمتفرد بالألوهية فلا شريك له، وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ثم بين رحمه الله تعالى أن أحدية الله، قل هو الله أحد، أحدية الله تدل على ثلاثة أمور عظيمة. الأول نفي المثل والند والكفؤ من جميع الوجوه، ولهذا من أحدية الله ما ذكر في السورة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا التنزيه وتابع للأحدية، فالأحد الذي لا ند له ولا كفؤ ولا مثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، فلا تضرب لله الأمثال. والأمر الثاني مما تدل عليه الأحدية إثبات جميع الصفات، صفات الكمال، بحيث لا يفوت منها صفة، ولا نعت دال على الجلال والجمال. فمن معاني الأحد أي الذي له صفات الكمال والجلال كلها، تفرد بها سبحانه وتعالى. فكما أن فيه معنى التنزيه ففيه أيضا معنى الإثبات، كما أن فيه معنى التنزيه الذي مر معنا في الرقم الأول ففيه معنى الإثبات. فإن الأحد الذي له الصفات الكاملة والنعوت العظيمة، نعوت الجلال والجمال، فهو متفرد بها. الأمر الثالث أن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومنتهى، وهذا الذي يتفق مع الأحدية. فله الكمال، له الكمال، وله من كل صفة أعظم الصفة وغايتها ومنتهاها، كما قال الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. ومما يستفاد من هذين الاسمين الواحد الأحد أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة ويخلص له الدين، فإن الواحد دال على الوحدانية، والوحدانية التفرد، فالله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه. وهو أيضا يدل على بطلان اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله، كيف يتخذ ند مع الواحد، كيف يتخذ ند مع الواحد، وكيف يجعل للواحد شريك، هذا يتنافى مع الوحدانية. الوحدانية تعني التفرد، فإذا جعل مع الواحد شريك تنافى هذا الجعل مع الوحدانية الواجب إثباتها لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصمد أي السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته، فهو واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه، ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية، تقصده عند النوائب والمزعجات، وتضرع إليه إذا عرتها الشدات والكروبات، وتستغيث به إذا مستها المصاعب والمشقات، لأنها تعلم أن عنده حاجتها، ولديه تفريج كرباتها، لكمال علمه وسعة رحمته ورأفته وحنانه وعظيم قدرته وعزته وسلطانه.
قال رحمه الله: الصمد. وهذا الاسم هو من أسماء الله الحسنى، وهو ثابت في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وقد تنوعت المعاني التي ذكرها السلف رحمهم الله تعالى لهذا الاسم، فمن قائل: الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها ولا غنى لها عنه، ومن قائل: الصمد السيد الكامل في سؤدده، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما: الكامل في حلمه، الكامل في علمه. ومن قائل: الصمد أي الغني الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب منزه عن ذلك، ويطعم ولا يطعم منزه تبارك وتعالى عن ذلك: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلى غير ذلك من المعاني، وكلها كما ذكر أهل العلم حق ويدل عليها هذا الاسم. ولهذا فإن اسم الله تبارك وتعالى الصمد معدود في الأسماء الحسنى الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد، الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. ولهذا يقول الشيخ هنا: أي السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته. وهذا التفسير جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لهذا الاسم: فواسع الصفات عظيمها، هذا معنى يدل على سعة الصفات وعظمة الصفات وكمال صفات الله سبحانه وتعالى، لأن السيد هو العظيم الذي كمل في عظمته، الصمد العظيم الذي كمل في عظمته، الذي كمل في رحمته، الذي كمل في حلمه، إلى آخر ذلك. فهو يدل على سعة الصفات وعظمتها. المعنى الآخر أي الذي صمدت إليه جميع المخلوقات، الذي صمدت إليه جميع المخلوقات، فهو من جهة يدل على غنى الرب وكماله في صفاته، ومن جهة يدل على افتقار المخلوقات إليه وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين. فالصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات في حاجاتها وطلباتها ورغباتها، وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وفي إصلاح أمورها الدنيوية. فالصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتلجأ إليه في حاجاتها، في شدائدها، في كرباتها، في ملماتها. فعاد في الجملة مدلول هذا الاسم ومعناه إلى كمال الرب وكمال غناه وكمال عظمته وكمال صفاته، لأن الصمد الكامل في الصفات. والمعنى الثاني صمود المخلوقات إليه، يعني فزعها والتجاؤها إليه وافتقارها إليه سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله.